بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزر. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. تفضل يا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله.
أهلا وسهلا، مرحبا،
حياك الله. في سورة آل عمران،
إيه،
ربنا يقول عن عيسى عليه الصلاة والسلام ويكل من الناس في المهد وكهلة،
إيه،
يعني هذا معروف في الناس، يعني لا يختلف اثنان عن الكلام هذا، لأن بشر يكلم بشر.
نعم.
لكن في سورة النمل يقول ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا وقع القول عليه
إيه نعم.
أخرجنا لهم دابة تكلمهم.
نعم.
أنا تكلمهم عندنا في اللغة العربية، وعندنا الكلم هو من الحكوك ومن القرب ومن الكلف وحاجة زي كذا، هي أوجاع، اسمها أوجاع، ما نسميها مرض.
نعم.
نسميها أوجاع، مثل ما الآن في الصين اسمها، هذه أوجاع، أوجاع مفاصل في الدولة وفي الشعب كله.
نعم.
هل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟
شاء الله يا عبد الله، أبشر.
حياك الله. سلام.
أهلا وسهلا وعليكم السلام. أبو إبراهيم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك طال عمرك؟
حياك الله.
عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
ركعتين القبلية قبل الظهر، هل هي عن الوضوء تجزي وعن تحية المسجد؟
إن شاء الله.
هذا السؤال. السؤال الثاني.
نعم.
إذا عرفت منكر أو شفت واحد يعمل أشياء حرام عند جارك أو عند واحد من القرية ولم تخبر عنه هل كاتم شهادة؟ لأنك ما تريد تدخل المحاكم وتدخل في خصامات مع الناس، هل تعتبر كاتم شهادة؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
السؤال الثاني، إذا كان رجل قطع النسل مع الطبيب من مدة ولم يعرف أنه حرام، يعني هل كيف يعمل الحين؟ شو يصير معه عشان يكفر عن الذنب هذا؟
كيف قطع النسل مع الطبيب؟ كيف يعني؟
يعني قطع النسل قلب الرحم.
ها، امرأة يعني؟
طبيب قلب
نعم.
الرحم.
اي نعم.
امرأة.
نعم. ما كانت تعرف انه حرام.
ما كان يعرف انه حرام الرجل. ولان هي عشان الامراض يعني في مشاكل شوية خاصة بالمرأة.
وزوجها هو الذي امرها بذلك.
هو الذي امرها وقالها.
طيب يا ابراهيم، ابو ابراهيم ابشر.
مشكور يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. اهلا. امت الله الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هنا مرأة تسأل تقول كانت في صغرها عندما بلغت كانت ما تعرف لا تصوم، ما تصومش القعدة تاع رمضان.
إيه.
الآن راهي تصوم، هل عليها كفارة وما هي الكفارة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا راني نحفظ في البقرة ونصلي في كل ركعة بثوم، هل إذا زدت فوق كنت نصلي 11 ركعة وليت نصلي 13، هل إذا زدت معليش؟
يعني تصلي قيام الليل 13 ركعة؟
نعم، بغيت نزيد لخاطرش ما دام راني نحفظ ما دام نزيد في الركعات باش نثبت الحفظ.
يعني قصدك كنت تقرأين البقرة علشان تكملين الحفظ يعني؟
نعم.
إن شاء الله.
هل نزيد في الركعات معليش أما نقعد في 13 ركعة ولا 11 ركعة؟
أبشري.
السؤال الأخير يا شيخ، كان زوجي كان يعطي الزكاة تاع رمضان.
إيه.
كان يعطيها مور صالة العيد ويعطيها الوالدة تاعه، عندما عرفنا ذكرنا نعطيها، ماذا نفعله بالسنين اللي فاتت؟
بعد صلاة العيد كان يعطيها؟
من بعد صلاة العيد يعطيها الوالدة تاعه، من بعد خبرونا باللي لا يجوز، ماذا نفعله بهذيك السنين اللي خرجوها من بعد صلاة العيد؟
يعني حصل مرة واحدة بس؟
لا، 3 سنين ولا 4 سنين.
مرتين ها؟
أكثر من مرتين، ثلاثة ولا أربعة.
يعني مرات كثيرة كان يدفع الزكاة، زكاة الفطر بعد الصلاة.
نعم
إن شاء الله.
السؤال الأخير يا شيخ، من هو الأفضل للمرأة في صلاة التراويح، في البيت أم في المسجد؟ بل هي سمعت هذاك الحديث اللي يقول من صلى مع الإمام حتى يكمل كما نقولوا حنايا عندها أجر، هل تصلي في المسجد أم في البيت؟ ما هو الأفضل؟
إن شاء الله. أبشر يا أمة الله.
شكرا يا شيخ.
عفوا عفوا. أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت ولدي، أنا عندي ولد أول كان الأذكار الصباح والمساء يستخدمها دائما.
إيه.
بس جت فترة يعني تركها، بعدين الحين يوم يرجع مرة ثانية يقرأها، كل ما يقرأ ما يقدر يكمل، يعني يتم يتساوب ما يقدر يكمل.
إيه.
الأذكار.
نعم.
هذا السؤال الثاني. أبو العيال يروح المسجد الفجر، يوم يطلع يحصل يعني هذا مثل ما العمال وها يعطيهم مثل ثلاث نفر أو نفرين، بس كل ما يصير هالمرة يوم يبي يطلع يحصلهم ستة، فهو مو بشال يعني حسب العدد، فيقول ما أعطيهم يعني ما أقدر أعطيهم، هل له شيء يعني ولا لا؟
يعني يعطيهم صدقة؟
أيوة.
يوزع على ثلاثة.
يعطيهم يعني اللي يلا رزقهم يعني مثل خمس بس. إيه؟ يوم هاي المرة صار طلعوا لي ستة مش ثلاثة يعني.
وما كان.
مرة يشيل يعني مثلاً عدد محدود.
وما كان عنده القدرة على إنه يعطي الجميع.
أيوة. هو مو بشال يعني من البيت ما خذ كافي يعني يقرأ كافيهم.
عطى الأولين بس ها؟
أول كان يعطيهم يعني اليوم الأولي هاك، واليوم الثاني يعني كل يوم هو يقول بعد.
إن شاء الله.
بس هاليومين إنه يطلعوا له ستة يعني كل ما يطلعوا له ستة تنبار يعني، فهو ما يعطيهم يخليهم يعني ما يعطيهم، يقول لو أعطيت الثلاثة ما يصير يعني يعطيهم.
صحيح صحيح. طيب خليهم. أبشر يا سلطان.
السؤال الأخير. السؤال الأخير، أنا مثلا في صلاة الوتر أصلي مع العشاء، معلومة أقوم الليل، بس أني أنا أخاف سبحان الله أنام وما أصلي الشبع الوتر، فأصليها مع العشاء يعني بس صلاة العشاء أصلي شفع الوتر.
بعدين تقومين الليل؟
أنا أقوم الليل بس إنه دائما الحمد لله، بس إنه سبحان الله يعني أخاف إني فيني نوم وما يعني الوقت إني ما يسمح لي إني أصلي.
إن شاء الله. واضح يا سلطان. أبشري.
مشكور الله سلام.
مرحبا مرحبا. مريم من المغرب.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزاك على هذا البرنامج القيم.
الله يحفظك.
المهم عندي أربع أسئلة. هل يرد التثاؤب أثناء الصلاة بوضع اليد على الفم أو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ سؤال ثاني، هل الزيادة في الوضوء في عضو أو نقص عضو أثناء الوضوء يكمل الوضوء أو يعاد؟
نقص العضو، نقص عضو يعني من أعضاء الوضوء؟
عندما يعني أقوم بثلاث مرات لليد اليمنى أو اليسرى أو أزيد أو أنقص.
تزيدين؟
يعني مثلا أربع مرات يعني أغسل اليد أربع مرات أو مرتين.
نعم 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 الآن واضح. نعم.
السؤال الثالث، عندما أزور أحد الأقارب يعني صلة رحم تحس أنه معاملك بشكل يعني أنك شخص غير مرغوب فيها أو تحس بإذاية، ما يعني هل يقلل الإنسان من صلة الرحم أو ماذا يفعل؟
نعم.
السؤال الرابع، هل عندما تصلي ويظهر أحد شيء من أحد الأطراف هل تعاد الصلاة أم ماذا؟ وفي الأخير أريد منك العالي الوالدة الله يشافيها إن شاء الله وجميع
الله يشفيها ويعافيها ويعجل لها بالشفاء.
بارك الله فيك شيخ.
يعافي جميع مرضى المسلمين يا رب.
اللهم أمين. مرحبا شيخ.
الله يحفظكم. أم شيخة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ أسأل بموضوع منحة.
إيه.
البيت يعتبر ورث من الأب؟
يعني كيف المنحة من الدولة من الحكومة؟
ها من الشيخ ها.
إيه. وتوفي الوالد
ولا؟ إيه توفي.
إيه.
يعني هني السؤال.
نعم.
هم أمي عندها أربع أخوان، هم أربع أخوات.
إيه.
الأخوان وزعوا بينهم بس. يعني أخين الكبار وزعوا أخذوا أكبر حصة. والاخوات ولا واحده فيهم خذت.
ليش؟
هم شي يقولون، يقول انتم جاهله يعني، زمان اول يقول لا ما لكم حق في هذا الموضوع، لو تبون روحوا اشتكوا المحاكم، نحن ما نعطيكم شيء.
طيب امشي طيب.
ف وبعد شو كان يقول امي، اذا انت طالبين بحقك نحن راح نمنع عيالنا يعني نقطع صله الرحم فيكم.
يهددون امهم؟
ايه الاخ الكبير.
ايوه.
فشي يقولون امي خايفه ان من موضوع هذا قطيعه الرحم يعني، تقول انا ما ابى يعني ابى حقي يعني، نحن ساكن في بيت ايجار.
ايه.
فتقول انا بطالب بحصتي، بس هم يقولون ان احنا ماني هذا نقاطعك خلاص لو انت طلبتي.
ايه. وهذا الاخ يقول ما لكم شيء.
ايه ما لكم
شيء. وش استند عليه؟ عنده في نظام في الجهة المانحة انه اذا مات الاب يروح للذكور فقط؟ في نظام في هذا؟
انا ما اعرف في هالموضوع.
طيب ابشري يا ام شيخ.
انت شو تنصح الوالد؟
ان شاء الله.
تقول اذا قطعت رحم انا ما ابى.
ان شاء الله.
هو نحن محتاجين من ناحية.
ابشري تمام. ابشري يا ام شيخ.
شكرا.
مرحبا. ها؟ ام غيث.
السلام عليكم.
عليكم السلام. مرحبا اختي.
الله يرضى عليك.
وعليك.
بارك الله بيك.
مرحبا.
تسلم يا عيني. الله يرضى عليك. كان عندي يعني رطع من الذهب البسم يعني تقريبا 20 متر عليتي. يعني انا البسم يصير ازكيه لو يعني عادي.
20 مثقال؟
اي.
وانت تلبسينهم دائما؟
اي دائما البس.
ان شاء الله يا مغيث. سؤال ثاني.
تسلم الله يرضى عليك.
مرحبا ومسا.
لا ما عندي هاي.
مرحبا اختي. مرحبا.
تسلم.
ابو عبد الله من ليبيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله خير. طمني.
مرحبا ابو عبد الله.
يا شيخ ما حكم العمل في المحاكم التي تحكم القوانين الوضعيه؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، حكم قياده المراه للسياره.
كيف؟
حكم قياده المراه للسياره.
حكم قياده المراه.
ايوه للسياره. السؤال الثالث، حكم عمل المرأة، هل عمل المرأة جائز لها تعمل في الجهات الحكومية وكذا ولا لا يجوز لها؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
جزاك الله خير.
حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر. عندي بالأمس الأخت أم دعاء من الجزائر تقول بأن كانت تصلي قيام الليل وسلمت من الركعة الثانية، تقول لما قمت أصلي الوتر، تقول أذن المؤذن الأول وبعدين صليت الوتر. أم دعاء طبعا ذكرت بأن الأذان التنبيه الأول، لأن الفجر يؤذن له أذانين، أذان أول ينبه الناس يعني للنائم يستيقظ، للصائم ينتبه يتسحر شيء. أختي أم دعاء بارك الله فيك، أنت صليتي في الليل، صليتي صلاتك مع الوتر كله في الليل، لم يدخل الفجر بعد، فأنت صليتي صلاة في صحيحة ولا عليك أي شيء. فالأذان الأول هذا ليس الأذان لدخول الوقت، هذا الأذان كما أنت ذكرتي تنبيه لأجل أن يستيقظ النائم ليقوم الليل، اللي عنده نية الصيام يتسحر وشيء من هذا القبيل. فاطمئني بارك الله فيك وصوم وصلاتك صحيحة. عبد الله من السعودية يقول في قول الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام ويكلم الناس في المهدي وكهلا، يقول هذه الآية تشير إلى معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام وأن هذا شيء طبيعي، لكن يقول في قول الله تعالى في سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. يقول عندنا في لغة العرب أو لغتهم بأن تكلمهم هنا ليس النطق، وإنما التكلم هي الأوجاع وهي الابتلاءات هذه، وذكر يعني الفيروسات وشيء من هذا القبيل. هل هذا المعنى الصحيح؟ عبد الله بارك الله فيك، كل من تكلم من أهل العلم من أهل التفسير في هذه الآية في حدود اطلاعي القاصر لم يذكروا هذا المعنى، خاصة وأن هذه الآية لما ينظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يتضح المعنى، ولذلك هذه من علامات الساعة الكبرى خروج الدابة، وتخرج كما في السنن أنها تخرج من مكة من جهة أجياد، منطقة أجياد، وتكلم الناس، وهذه الدابة تسم على الناس، فالمنافق تسم على يعني على وجهه وسم، والمؤمن لا تتعرض له، ولذلك هذه الدابة من علامات الساعة، هذا والذي ذكره أهل العلم. أبو إبراهيم من عمان يقول بالنسبة لركعتي اللي قبل الظهر، يقول هل تجزي عن سنة الوضوء وهل تجزي عن تحية المسجد؟ أخوي أبو إبراهيم، بالنسبة لركعتين قبل صلاة الظهر هذه تجزي عن تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد ليس مقصودا لذاتها وإنما مقصود لغيرها، وهي أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي صلاة فريضة، يصلي صلاة منذورة مقضية، المهم يأتي بأي صلاة، يأتي بسنة الوضوء السنة القبلية وهكذا. أما سنة الوضوء فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنها ما تجزئ عن السنة القبلية السنة الراتبة. لماذا؟ لأن سنة الوضوء شرعت تبعا للوضوء، تبعا للوضوء، وذلك ما تتداخل هذه العبادات. فأي عبادة، أي عبادة شرعت على وجه القضاء أو التبع فلا تتداخل مع غيرها من جنسها، ما تتداخل، ولذلك سنة الوضوء تختلف بارك الله فيك. لكن لو دخل الشخص المسجد وأراد أن يصلي سنة الوضوء خلاص سقطت عنه تحية المسجد. لماذا؟ لأن تحية المسجد غير مقصودة لذاتها. أبو إبراهيم يقول إذا شاف الإنسان منكر مثلا على جاره أو شيء من هذا القبيل ولم يبلغ عنه هل هذا من كتم الشهادة؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة من شعائر الملة والدين، ولذلك قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يغيره بيده، قال العلماء هذا لولي الأمر أو لمن يستمد سلطته وقوته من الحاكم، هذا اختصاصه، أو الوالد في بيته أو على من يعول. أما الكلام فهو يعني مشروع للجميع بشروط طبعا وليس بالفوضى، لا بشروط. المسألة الأخرى، من المهم جدا أن الإنسان إذا أراد أن ينكر المنكر أن يعلم بأن هذا منكر. لماذا؟ لأن بعض الناس قد ينكر أمر هو غير منكر، هو أمر مباح، فلا بد من العلم أن يكون عالم بأن هذا منكر فينكره. أمر آخر أن يكون عنده عدل في إنكار المنكر، فلا يجوز له أن يكفر مثلا من ارتكب ذنب بسيط، فلا يجوز التكفير بالذنوب، ولا يجوز له أن يبالغ في إنكار المنكر على أمر مكروه، فيتنبه الإنسان لهذا. ولذلك العلم والعدل ميزان في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسألة أخرى ما يتعلق بقضية الـ يعني الرفق واللين، فالله عز وجل امتن على نبيه بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والله تعالى بعث موسى وهارون إلى من؟ إلى من قال أنا ربكم الأعلى، الطاغية فرعون. ماذا قال؟ قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فتقول له بكلام لين. الأمر الآخر، الأصل في المسلم أن يستر على أخيه المسلم، ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة الستر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من ستر مسلم من ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ولذلك الستر عندنا أصل من الأصول ومقصد من المقاصد. فلا يفرح الإنسان بالذنب، لا يفرح الإنسان بخطأ المسلم، لا يفرح الإنسان بوقوع أخيه المسلم جار ولا صديق ولا قريب ولا بعيد في خطيئة، بل يستر عليه لكن يقدم له النصيحة. النصيحة أيضا أن تكون محفوفة بالرحمة، مشبعة بالعطف، وليس النصيحة القائمة على الفوقية والسلطوية والطاغوتية والفرعونية. إنه بعض الناس يقول لك أنا ما همني، يجي بغلظة وفظاظة، غليظ كبد وغليظ قول وقاسي قلب والعياذ بالله، ويقول ما همني. لا 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 يجوز لمثل هذا النوع من الناس أنه ينكر المنكر، لأن هذا مفسدته أعظم من ما يسعى إلى صلاحه. أمر آخر مهم جدا، أن الإنسان إذا رأى بأن صاحب هذا المنكر لا يعود ضرره وفساده على المجتمع أنه يستر عليه ويتركه، ليس بالضرورة أن يرفع أمره إلى السلطات أو شيء. أما إذا كان ضرره متعدي إلى المجتمع بمعنى أن السكوت عليه سيعود بالضرر على مجموع الناس، على أمن الناس، على أخلاق الناس، على قيم الناس، على دين الناس، ها، هذا يجب على الإنسان أن يبذل الوسائل اللي ذكرتها. فإن لم يستفد ورجل هذا أصر على باطله ومنكره الذي لو ترك سيكون هناك فساد عريض في الأمة، لا، يجب عليه أن يبلغ الجهات ذات الاختصاص المعنية بالتعامل مع هذا النوع من البشر. أبو إبراهيم يقول بأن رجل ما كان يعرف بأن قطع النسل حرام، امرأته كانت تعاني إشكالات صحية، ذهبت إلى الطبيب فقلب لها الرحم، ويعني الآن ما تحمل، ما الحكم؟ يا أبا إبراهيم، إن كانت المرأة فعلا تعاني من أمراض وأسقام وأوجاع وأدواء، والأطباء نصحوها بأنها يعني ما تحمل لأن هذا يهدد حياتها وحياتها في خطر، ما في بأس في مثل هذه الحالة، خاصة إذا جابت أولاد. أما إذا كانت المسألة لا عادية وممكن أنها تنظم النسل، تنظم الحمل، هذا لا يجوز ومحرم، لا يجوز ومحرم. ولا أعتقد يا أبو إبراهيم أن أحد يجهل، العوام واللي في البادية يعرفون بأن هذا ما يجوز، يعرفون، يخافون الله عز وجل من هذا. بعضهم قد لا يكون يصلي ولا يكون، لكن هذه الأمور حساسة عندهم. ولذلك إذا قلت فعلا جاهل ويجهل هذا الأمر، عليه أن يستغفر الله تعالى وأن يتوب إليه. أمة الله من الجزائر تقول امرأة سألتها بأنها لما كانت صغيرة وبلغت ما كانت تعرف القضاء، الآن بدأت تقضي، يعني لما تأتيها الدورة الشهرية في رمضان ما تقضيها، تقول الآن تعلمت الحمد لله وبدأت تقضي، هل تكفر؟ الجواب لا، لأنها معذورة بالجهل، معذورة بالجهل. فما دام أنها تجهل الحكم الشرعي فعليها القضاء، وتبادر وتشتغل بالقضاء ولا تشتغل بشيء آخر، وتسرع في هذا لأن ذمتها الآن مشغولة وغير بريئة. فإبراء الذمة ما يكون إلا بماذا؟ بالقضاء، بارك الله فيك. أمة الله تقول يعني أنا أقوم الليل وأحاول أن أثبت حفظي وأقرأ سورة البقرة، فأحيانا تقول أحتاج أنني أكمل 13 ركعة، هل يجوز؟ نعم يجوز، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام الليل ب13 ركعة صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. أمة الله تقول بأن زوجها كان يعطي زكاة الفطر في رمضان، زكاة رمضان يسمونها زكاة رمضان، هي زكاة الفطر بعد الصلاة، تقول مضى عليه تقريبا 4 سنوات وهو يدفع بعد الصلاة، تقول ما علمنا إلا فيما بعد، ماذا نفعل الآن؟ ليس عليكم شيء، لأن هذا من الجهل، هذا يعتبر من الجهل، وقد يجهل مثل هذا الحكم. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن زكاة الفطر تمتد إلى غروب شمس يوم العيد، ولذلك المسألة فيها خلاف وليس فيها إجماع، لكن عموما الأصل أن الزكاة تخرج قبل خروج الإمام إلى صلاة العيد، قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص مثلا في دفعها قبل العيد بيوم أو يومين. لكن عموما ما دام أن الإنسان تعلم وتفقه ما في حاجة إلى الإعادة. تقول والله إحنا راغبين هذا الشيء، قواكم الله، ما في بأس، ويكون إن شاء الله من الصدقات. أم سلطان تقول عندها ولد محافظ على أذكار الصباح والمساء، تقول فجأة ترك هذه الأذكار والحمد لله الآن بدأ يعود، تقول لكن عودته صعبة، فأصبحت صعبة عليه ويدخل في نوبة من التثاؤب وشيء من هذا القبيل، تقول يعني ما علامة ذلك؟ أخت الفاضل أم سلطان، يظهر والله أعلم هذه علامة عين، العين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، قال عليه الصلاة والسلام العين حق تدخل البعير القدر والرجل القبر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالاستعاذة من العين، فكان يعوذ ابني ابنته الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، من كل عين لامة. ولذلك ابنك الله يرضى عليك ويبارك فيك ضروري أن يجاهد نفسه مجاهدة في قضية الأذكار حتى يكسر هذا الأمر وتذهب عنه العين والله أعلم. وأيضا يقرأ على نفسه سورة الفاتحة وآية الكرسي والقواقل الثلاث بنية الاستشفاء. وإذا عرفتم أحد أو شككتم بأحد مثلا ممكن تطلبون منه أن يغتسل أو أن يتوضأ ويغسل داخلة إزاره مثل الأكمام وأطراف الثوب أو الإزار من الأسفل وشيء من الفانيلة، ويصب على رأسه من الخلف، الإناء اللي فيه ماء يصب على رأسه من الخلف، وإن شاء الله بإذن الله يعافيه الله. لكن أهم شيء أن تكون عنده إرادة وعزيمة، تكون عنده يعني إصرار على أن يكسر هذا الأمر. ولذلك هذه العين يعني تذهب وتنمحي أمام قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أم سلطان تقول زوجها لما يطلع الفجر يعطي بعض العمال الذين يشاهدهم في الطريق يتصدق عليهم، وكانوا 3. تقول تفاجأ من يومين أنهم صاروا 6، يقول بإني ما عندي المبلغ اللي يكفي الجميع، فلذلك يقول ما أعطيت الجميع، أخشية أن يحصل في نفوسهم شيء، عليه شيء ما عليه شيء. متفضل زوجك يا أم سلطان، الله يبارك في أبو سلطان، يبارك فيه ويطول عمره ويتقبل منه، وهذا عمل صالح وطيب أن الناس يحذون حذو أبو سلطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح يسأل الصحابة: هل أحد منكم تصدق اليوم بصدقة؟ فأبو بكر يقول أنا. هل أحد منكم أصبح صائما؟ يقول أبو بكر أنا. يقول هل أحد منكم عاد مريضا؟ يقول أبو بكر أنا. فلذلك طيب أن الواحد يبدأ يومه بصدقة، شيء جميل وعظيم، وهذا تفضل يبتغي الإنسان بذلك الأجر، وليس فرض لازم. وقد أحسن زوجك في تقديري أنه ما عطى الجميع. لماذا؟ لأنه لو عطى 3 الأولين بيصير بخاطر الثانيين، وهذا يعني لا يتوافق مع مقصود الشرع من تأليف القلوب، من تأليف القلوب، ومن يعني إذهاب مثل هذه الأشياء التي قد تقود إلى ظن سيء. لا زوجك أحسن وبارك الله فيه، لكن عاد ما دام أنه فتح الباب وإن شاء الله عنده قدرة مثلا يعطي. لا يعني هؤلاء الحمد لله، قل لزوجك الحمد لله اللي جعل الناس يحتاجون إليه، هذه نعمة يا أختي من نعم الله العظيمة، هذه نعمة. والحمد لله اللي الله عز وجل فتح لزوجك هذا الباب. كثير من الناس والله غافلين عن هذا الباب، ما يتصدقون إلا في رمضان، ما يعرفون الصدق إلا في رمضان، فالله فتح لزوجك أبواب عظيمة، ولذلك لا يسكر هذا الباب، لا يغلقه، يعطي 6، إذا عطى 6 على 5 5، يعني الحمد لله هذه نعمة من نعم الله. 30 درهم يعني طرد بلاء ودفع شر، وإن شاء الله انشراح صدر وخير خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: داووا مرضاكم بالصدقة. الصدقة حقيقة مظهر من مظاهر الإيمان. لماذا؟ لأنها النفس ما تريد، فإذا تصدق الإنسان انتصر على نفسه الأمارة بالسوء. فقولي لزوجك ما عليه شيء، لكن طيب أنه يعطي، إلا إذا شاف الأمر بأنه خلاص أصبح مفتوح وكذا، وأنه يعني ربما يقود إلى مفاسد. لا، أم سلطان تقول يعني أنا أصلي الوتر بعد العشاء لأني أخاف أقوم الليل، ومع ذلك أقوم الليل. تقول: ما حكم ذلك؟ أم سلطان الله يرضى عليك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، يعني ما يكون في أول الليل. وجاء في الأحاديث أنه يعني للإنسان أن يوتر بعد العشاء أو أول الليل إذا خشي أنه ما يقوم. أنت اللهم بارك تقومين، وأحيانا ما تقومين عفوا أحيانا ما تقومين، ولذلك لو قدر الله ما قمتي لك أجر قيام ليلة. لأن أي إنسان ينام قد بيت في نيته أنه يقوم الليل وما حصل قيام، يكتب الله له أجر قيام ليلة. وأيضا في صلاة الضحى تقضين قيام الليل شفعا لا وترا، يعني إذا كنت تصلين 3 ركعات مثلا تصلينها 4، كنت تصلين 11 ركعة تصلين 12 ركعة، بمثل هذه الطريقة. مريم من المغرب تقول: هل وضع اليد على الفم حالة تثاؤب في الصلاة أو الاستعاذة؟ أختي الفاضلة، أما الاستعاذة فلم يعني يرد فيها شيء، فيما أحفظ أن الاستعاذة عند التثاؤب لم يرد فيها شيء، إلا أن بعض أهل العلم ذكروا هذا استنباطا، قالوا بأن التثاؤب صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن التثاؤب من الشيطان وأن العطاس من الله، فقالوا بأن لما كان التثاؤب من الشيطان ناسب أن يستعيذ المسلم بالله تعالى من الشيطان الرجيم. لكن يوجد نص؟ لا، ما يوجد نص. أما وضع اليد فنعم ورد، والحديث الوارد في هذا يعني لأهل العلم كلام فيه، على أنه يضع ظاهر يده كفه اليسرى على فمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتثائب أن يفغر فاه ويقول آه آه، لأن بعض الناس إذا تثاءب يفتح فمه، يفغر فمه ويظهر صوت، وهذا الصوت قريب من صوت بعض الحيوانات، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر بأن الشيطان يضحك من هذا، أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر غيبي ما يمكن أن يكون إلا بوحي لأنه نحن ما نشاهد الشياطين، فقال بأن الشيطان يضحك من هذا. مريم تقول لي بالنسبة لإنقاص بعض أعضاء الوضوء أثناء الوضوء أو الزيادة، هل هذا مشروع؟ أولا يا مريم بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال كما في السنن ليكونن أقوام من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء. قال العلماء كيف الاعتداء في الطهور؟ قالوا الإسراف في الماء هذا واحد، وقالوا الزيادة على ثلاث في أعضاء الوضوء مثلا، قالوا هذا من الاعتداء، فمن توضأ 4 أو 5 مرات اعتدى، أصبح معتديا، ولذلك هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن أعضاء الوضوء أقصى ما يمكن أن يغسل الإنسان أعضاء وضوءه التي تغسل وليست التي تمسح، التي تغسل 3 فأقل، أما الرأس فيمسح مرة واحدة، وأما الجوربين فيمسحان مرة واحدة فقط، مرة واحدة الرأس مرة واحدة فقط، يعني هكذا وهكذا هذه مرة. ويجوز للإنسان أن ينوع من حيث العدد بين أعضاء الوضوء، فيغسل وجهه مثلا مرة واحدة، ويغسل يديه 2، ويغسل قدميه 3، أو العكس مثلا، ها جائز هذا كله ولله الحمد والمنة. مريم تسأل تقول أنا أزور بعض أرحامي لكن أشعر بأنني شخص غير مرغوب عندهم، يعني هل للإنسان أن يقلل من الزيارة؟ الجواب نعم، يعني بعض الناس الآن إذا زار رحم له ما وجد الانبساط ولا وجد السرور عندهم ولا الفرح بقدومه ولا الرغبة في بقائه، وإنما وجد عكس ذلك، فالإنسان يجب عليه أن ينسحب، والانسحاب أحيانا في مثل هذه التصرفات يعتبر حقيقة من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وتبدأين تعطينه الحق العام، ما هو الحق العام؟ السلام عليهم إذا لقيتمو إذا لقيتموهم، ها الأمر الثاني حضور المناسبات والمشاركة في الآلام والآمال وفي الأفراح والأتراح، مثلا مناسبة زواج، مناسبة عزاء مثلا. الأمر الآخر التواصل عن بعد مثل ما يقولون، يعني ليس بالضرورة أن تريهم نفسك، وإنما أسمعيهم صوتك أحيانا بالسلام. في أمر آخر أحيانا يا أختي مريم يلين القلوب القاسية ويجعل الإنسان يغير بعض النظرة عن مثلا هذا القريب، مثل قضية الهدايا، مثل قضية الزكاة إذا كان فقير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بأن يعطى الفقير المبغض يعطى من الزكاة، ويسماه رسول الكاشح، هذا يعطى من الزكاة، هذا حقيقة يقلب عنده الأحوال والأمور ويبدأ يعيد تفكيره في قضية التعامل معك. فأنت الهدايا، كذلك الوقوف معه في وقت هو بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جنبه، مثل قرض، مثل مشكلة مثلا حصلت له، حتى لو بالمشاعر، حتى لو بالسلام، من هذه الأشياء، وتجعلين مسافة معينة لكن لا تقطعين الرحم بالكلية. مريم تقول إذا كنت أصلي وظهر أحد الأطراف ما حكم صلاتي؟ أختي مريم، إذا كان ظهور هذا الشيء من بدن المرأة في الصلاة غير متعمد، ها فالصلاة صحيحة، صلاة صحيحة. وأما إذا ظهر هذا العضو أو الطرف غير متعمد وتركته المرأة ولم تستره مع إمكانية الستر له فتبطل صلاته. أفترض الآن ظهر شعرك مثلا في الصلاة فأنت ما انتبهتي بحيث أن الحجاب يعني انزاح شوي أو انحسر، فانتبهتي في الركعة الثانية وتركتيه، قلت لا يعني خلاص مدام كذا بطلت صلاتك، لكن إن أعدتيه مباشرة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. هذا بالنسبة لمن ظهر طرف
بالنسبة للمرأة التي ظهر طرف من بدنها وغير متعمدة. طبعا بالنسبة للوجه والكفين تظهرهما المرأة في الصلاة. بالنسبة للقدمين جمهور الفقهاء على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها، لكن لو ظهر ما نستطيع نبطل صلاة المرأة. لماذا؟ لأن المسألة خلافية، وعندنا قاعدة دائما أن المسألة إذا كانت خلافية اجتهادية والخلاف فيها قوي وليس خلاف شاذ ما نستطيع أن نبطل العبادة. أم شيخة من الفجيرة تقول يعني عندهم منحة لوالدهم، توفي الوالد، تقول تسلط الأخ الكبير وإخوانه على هذه المنحة وتقاسموها فيما بينهم، وأيضا تركوا والدتهم وخواتهم. تقول الوالدة نحن نسكن في أجار، فلما طالبتهم رفضوا ذلك وقال هذا ليس حق لكم، وإذا رفعت قضية أو اشتكيتي بأحرم أولادي من أن يصلوا الرحم. تقول الآن الوالدة في يعني مترددة ماذا تفعل. يا أختي أم شيخة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الأخ الكبير، هذا أصلا عاق الآن حتى لو لم يقطع أولاده، هذا أخوك عاق، ويجب أن تصل هذه الرسالة. لا يظن بأنه بار، لماذا؟ لخبث النية وسوء الطوية التي عنده. وسامحيني بهذه الكلمة القاسية، وأنا أقصى حقيقة أحيانا خاصة في مسائل قطيعة الرحم والمسائل هذه التي للأسف الشديد لما تقسو القلوب وتتصحر الصدور تجف المشاعر خاصة بين الأولاد مع والديهم. أخوك عاق ولا يفرح بأنه والله الآن ما سوى شيء، لا هو عاق وبيحاسب ربي وبيسلط الله عليه عياله. عياله هؤلاء اللي الآن جعلهم ورقة ضغط على والد على والدته، والله إذا كذا أنا بخليه ما تشوفينهم أصلا. هؤلاء الأولاد سيخرج منهم من يعقه إن لم يكونوا كلهم. لماذا؟ هذا مو بكلامي، هذا كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب من البغي وقطيعة الرحم. وأخوك هذا جمع المصيبتين والذنبين، البغي قطيعة الرحم. قطيعة الرحم من الآن يفكر وعنده استعداد يقطع الرحم، يعني مبيت النية السيئة. والبغي الظلم اللي مارس الآن عليك وعلى والدته وعلى خواته لما سيطر على هذا المال أو على هذا البيت وقال ما لكم شيء، وبدأ يفعل فعل أهل الجاهلية الذين ما يورثون البنات. الأمر الآخر إذا كان والله أخوك عنده القانون في دائرة التخطيط والمساحة أو في الجهاد ذات الاختصاص، تقول والله إن البيت إذا كان منحة ومات الوالد خلاص للذكور، وأنا ما أظن أن هذا موجود، أنا اللي أظن العكس والله أعلم، أنه يروح للذكور دون الإناث، مع حق إذا استند إلى مثل هذا الأمر. أما إذا لم يوجد أو وجد العكس لا، هنا يجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يفرح بهذا البيت، وأن لا يعتقد بأنه والله حصل بشطارته وذكاءه أو استخدم قوته واستخدم والله أسلوبه في قضية التهديد الوالدة بقطيعة الرحم أنه والله أصبح الآن في مأمن. لا والله، والله إنه في أخطر حالة تمر عليه الآن. لماذا؟ لأنه يعيش تحت غضب الله وسخط الله، ظالم وعاصي لله ولرسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله انتشل النساء من ما كانت تمارسه الجاهلية من الإقصاء والسحق والتعسف وهضم الحق، فأعطاها حقها النبي عليه الصلاة والسلام. ودولتنا وولاة أمرنا وحكامنا هنا جزاهم الله خير وبلاد الخليج كلهم ولله الحمد أعطوا المرأة حقها وزيادة ولله الحمد والمنة. ولذلك عندك أنت والدتك الحق الكامل في أن تلجئي إلى الجهاد ذات الاختصاص وتأخذي حقك كامل. وقضية أنه يقطع الرحم أو لا يقطع، خلي الوالدة تسلم أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إذا الوالدة تقول لا والله أنا قانعة وخليني في يعني بيت الأجار ولا أريد مشاكل والله يهديه وتدعو له، هذه تشكر الوالدة وتؤجر. لكن كحق شرعي وحق قانوني لها الحق الكامل ولا تبالي. ونسأل الله عز وجل أن يهدي هذا الأخ، لكن يعني طيب أن الوالدة تكلمه تقول اتق الله، ترى الموت قدامك والقبر أمامك، وتحاول أن تأثر عليه عن طريق بقية إخوانه عن طريق مثلا أقاربه، إن والله أصر على مثل هذا الأمر وكذا هي بالخيار، تشتكي عليه لها الحق الكامل ترفع أمرها إلى الجهات ذات الاختصاص أو أنها تسامح والله فوق الجميع. أم غيث من العراق تقول عندي 20 مثقال من الذهب ألبسهم دائما، هل عليهم زكاة؟ لا يا أخت الفاضل، ما عليهم زكاة في قول جماهير أهل العلم. فحلي المرأة والذهب الملبوس اللي تلبسه المرأة وتتحلى به ما عليه زكاة، فالراجح من أقوال أهل العلم. أبو عبد الله من ليبيا يقول ما حكم العمل في المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ أخي الفاضل، بالنسبة للمحاكم ليست كلها تحكم بالقوانين الوضعية، حتى لو كانت المحكمة فجزء، إذا كانت محكمة تحكم بالقانون الوضعي ليس كل قانون وضعي مخالف للشريعة، فهناك أحكام التعزيرات مثلا، أحكام المعاملات التي يعني صدرت فيها قوانين لا تتصادم مع النصوص الشرعية، ما في بأس في مثل هذه الحالة، لكن يتجنب أن يعمل بشيء فيه مثلا مضاد ومصادم لما جاء في القرآن والسنة. أبو عبد الله يسأل يقول ما حكم قيادة المرأة للسيارة؟ الجواز، ما أحد يقول بالمنع، الأصل أن المرأة يجوز لها أن تقود السيارة، ولا أحد من أهل العلم يمنع، لكن أحيانا قد يمنعون لسد للذريعة، سد للذريعة، وإلا الأصل المرأة يجوز لها تركب، كانت تركب البعير، تركب الجمل، تركب يعني الدواب، والشريعة ما منعت المرأة من الركوب، ركوب الدواب أو وسائل السفر، فالأصل الجواز ما دام أن المرأة الحمد لله لا خطر عليها ولا خوف عليها وتستعمل الوسيلة استعمال يعني الصحيح، ما في بأس في هذا، بارك الله فيك. أبو عبد الله يسأل عن عمل المرأة أيضا، عمل المرأة جائز يا أخي الفاضل، كانت أسواق المدينة في يعني مع وجود النبي عليه الصلاة والسلام تغص بالتجار والباعة، خديجة كانت تاجرة والنبي صلى الله عليه وسلم تجر بمالها، هناك مجموعة من النساء معروفات، حتى إن بعض السلع أو بعض الصناعات نسبت إلى بعض النساء، يعني مثلا عندك الرماح الردينية هذه منسوبة إلى امرأة من ردينة ونسبت إليها، كانت تصنع الرماح، المرأة تبيع الطعام، تمارس ما دام أنها بحشمتها، ما دام أنها يعني بعمل يتناغم ويتناسب مع فطرتها وطبيعتها اللي خلقها الله عز وجل عليها، ما وش المانع؟ أهم شيء لا يكون هناك مثلا خلوة بالرجال الأجانب، ألا تمارس عمل لا تستطيع أصلا من خلال فطرتها وخلقها أنها تعمل الأعمال التي لا تصلح إلا للرجال، أيضا ألا يكون مثلا أن لا تبيع المحرمات مثلا، هذا كله ولله الحمد أمر مشروع، والحمد لله في البدء وفي الختام. انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة ولله الحمد، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. ها طيب إن شاء الله غدا عندنا فعلا يعني حلقة تسجيلية، أعتذر منكم حول طبعا أجوبة لأسئلة أخواني وأخواتي الكثيرة والعديدة في الواتس أب، وكذلك يوم الجمعة ويوم السبت، ألتقيكم مباشر بحول الله يوم الأحد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.